بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه، وكنا قد عرضنا شطرا من كتاب الجنائز حتى وصلنا إلى فصل في غسل الميت وما يتعلق به. يقول رحمه الله: غسل الميت المسلم وتكفينه فرض كفاية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بالذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، متفق عليه. عن ابن عباس: والصلاة عليه فرض كفاية، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا على من قال لا إله إلا الله، رواه الخلال والدارقطني وضعفه ابن الجوزي. قال صاحب الحاشية: وله طرق لا تخلو من مقال، وهو عند أبي نعيم وغيره: ومن قال لا إله إلا الله عالما بمعناها عاملا بمقتضاها فهو مسلم، يعني والمسلم يصلى عليه. من قال لا إله إلا الله عالما بمعناها عاملا بمقتضاها فهو مسلم، وهو إجماع ويصلى عليه. ولو أصاب شيئا من المعاصي دون الشرك الأكبر قال: ويأتي، يعني يأتي ذكر من لا يصلى عليه. قال: ودفنه فرض كفاية، لقوله تعالى: ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس: معناه أكرمه بدفنه، وحمله أيضا فرض كفاية، واتباعه سنة. عندنا فروض الكفايات في شأن الميت كم هي؟ غسل الميت فرض كفاية، تكفينه فرض كفاية، الصلاة عليه فرض كفاية، دفنه فرض كفاية، حمله فرض كفاية. خمسة فروض كلها على الكفاية في شأن الميت، خمسة فروض كفاية. ما معنى فرض الكفاية؟ قال: فرض الكفاية أنه من فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم. إن تركوا فرض الكفاية كلهم أثموا كلهم. وإذا كان من فيه كفاية قد فعله سقط الحرج عن الباقين، هذا معنى فرض الكفاية. عندنا خمسة فروض على الكفاية في شأن الميت. قال: غسل الميت المسلم مرة، أو يمم لعذر من عدم الماء يعني إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله ييمم. قال مرة، الواجب غسله مرة، يعني هذا فرض الكفاية، وما زاد فهو سنة. أو يمم لعذر من عدم الماء أو عجز عن استعماله. ما هو سبب العجز عن استعمال الماء؟ الخوف، لخوف نحو يعني أن يتقطع الميت أو يتهرى بالماء، يعني يخاف عليه من الماء، أو عجز عن استعمال الماء وموجود الماء لكن يعني بعيد مثلا أو كذا، فهذا يدخل في عدم الماء. قال فرض كفاية إجماعا، يعني غسل الميت أو يعني ييمم فرض كفاية إجماعا على من علم به وأمكنه، الذي علم به ولا يمكنه هذا معذور. وخالف بعض المالكية ورد ابن العربي وغيره على من لم يقل به، وقد توارد به القول والعمل وغسل الطاهر، فكيف بمن سواه؟ ما المقصود بالطاهر؟ وغسل الطاهر فكيف بمن سواه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه، وغسل الطاهر صلى الله عليه وسلم فكيف بمن سواه؟ أي نعم، وهو حق لله تعالى، هذا حق لله تعالى. فلو أوصى الميت قال لا تغسلوني لم يسقط الواجب، بل هو ثابت لأنه حق لله تعالى، والمخلوق لا يملك إسقاط حق الله، المملوك لا يملك أو المخلوق لا يملك إسقاط حق الخالق، حق الله عز وجل. فلو أوصى بعدمه يعني بعدم تغسيله لم يسقط، وإن لم يعلم به إلا واحد تعين عليه. وكذا جار بقربه، يعني كذلك الجار بحسب قربه من الأقرب، فالأقرب إذا علموا بوفاته تعين عليهم، لأنه لو تركه هذا الذي علم به لترك، وإن علم إن لم يعلم به إلا واحد تعين عليه، يعني أن يغسله. وتكفينه فرض كفاية بإجماع المسلمين على كل من أمكنه، يعني من تمكن، عليكم من قدر على تكفينه، عليكم السلام، على ما تقدم في تغسيله وقد تواتر به القول والعمل كما قاله ابن العربي وغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، متفق عليه عن ابن عباس، لأنه محرم، وقال يبعث فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أمر ألا يغطى رأسه ولا يمس بطيب أو زعفران أو نحوه، قال لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أول الحديث بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فأوقصته، أي ألقته عن ظهرها، والوقص كسر العنق، فقال اغسلوه إلى آخره، وأجمعوا على وجوب تغسيله بالماء مع القدرة، وعلى استحباب جعل سدر في الماء، جعل سدر في الماء مستحب، وعلى وجوب التكفين كما هو نص الخبر وغيره، وثوبيه إزاره ورداؤه. قال: والصلاة عليه فرض كفاية بإجماع المسلمين، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا على من قال لا إله إلا الله. رواه الخلال والدارقطني وضعفه ابن الجوزي. وله طرق لا تخلو مما قال، وهو عند أبي نعيم وغيره: ومن قال لا إله إلا الله عالما بمعناها عاملا بمقتضاها فهو مسلم، وهو إجماع، ويصلى عليه ولو أصاب شيئا من المعاصي دون الشرك. نعم. ويأتي أيضا بيان من لا يصلى عليه. قال: ودفنه فرض كفاية إجماعا، يعني هذا الحكم بإجماع، من يعتد بإجماعه. قال: وتقدم معنى فرض الكفاية أنه من فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم أتموا كلهم، لقوله صلى الله عليه لقوله تعالى: ثم ماته فأقبره. قال ابن عباس: معناه أكرمه بدفنه، أكرمه بدفنه. قال: ولم يجعله ملقى للسباع والطيور، وهذه مكرمة لبني آدم دون سائر الحيوانات. وقال تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. وقد أرشد الله قابيل إلى دفن أخيه هابيل، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فكانت سنة في سائر بني آدم. ويذكر أن الغراب وكثيرا من السباع إذا حس بالموت غيب جثته في مكان لا يطلع عليه غالبا، ولأن في ترك جثة ابن آدم أذى للناس وهتكا لحرمته فوجب دفنه. قال الموفق وغيره: لا نعلم فيه خلافا، يعني يجب دفنه وجوب كفاية. وحمله أيضا فرض كفاية إجماعا، لأن حمله وسيلة لدفنه، والوسائل لها حكم الغايات. واتباعه سنة، ويأتي الندب إليه. وكره الإمام يعني أحمد للغاسل، كره للغاسل أخذ أجرة على عمله إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال، لأنه لمصالح المسلمين، بيت المال لمصالح المسلمين، وهذا منها. والظاهر ما يختص أن يكون فاعله من أهل القربة كما يأتي في الإجارة. والغسل ليس مختصا لصحة الغسل من الكافر إذا حصل مسلم ينويه، يعني ينوي الغسل فلا بأس أن يغسله الكافر، أو أن يوضع تحت دش أو نحوه ويغسل. فإن تعذر، يعني تعذر أن يعطى من بيت المال الغاسل، أعطي بقدر عمله، قاله في المبدع. وقال في الإقناع: يكره أخذ أجرة على شيء من ذلك، يعني الغسل والتكفين والحمل والدفن، ويأتي في الإجارة أن كل عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة لا يجوز أخذ الأجرة عليه، وأما الصلاة عليه فيحرم أخذ الأجرة عليها قولا واحدا. يعني واحد يقول ما نصلي على جنازة إلا بأجرة، هذا حرام، يحرم أخذ الأجرة عليها قولا واحدا. والأفضل أن يختار لتغسيله ثقة عارف بأحكامه، بأحكام التغسيل. ونقل حنبل لا ينبغي إلا ذلك، وأوجبه أبو المعالي، يعني أن لا يغسله إلا ثقة يعرف أحكام التغسيل. وأولى الناس بغسله وصيه العدل، يعني ولو عدالته في الظاهر، وظاهره ولو كان أنثى، وكذا غير الوصي لعدم الفرق، لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء، أخرجه مالك في الموطأ ولا نزاع في جوازه، حكاه أحمد وابن المنذر وابن عبد البر وغيرهم، ويشهد له قول عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، رواه أحمد وغيره. وأسماء بنت أسماء هذه التي أوصى أبو بكر أن تغسله هي زوجته، قال: أسماء بنت عميس الخثعمية أسلمت قديما بمكة وهاجرت مع جعفر، جعفر زوجها الأول بن أبي طالب، ثم تزوجها بعده، يعني بعد جعفر لما قتل أبو بكر، ثم لما مات أبو بكر عنها تزوجها علي رضي الله عنهم أجمعين. وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين الأنصاري الثقة العابد كبير القدر المتوفى 110، ولأنه حق للميت فقدم فيه وصيه على غيره كباقي حقوقه. هذا أنس أوصى أن يغسله محمد بن سيرين، محمد بن سيرين يعني مشهور بتأويل الرؤيا. ثم أبوه بعد الوصي الأولى بتغسيله أبوه لاختصاصه بالحنو والشفقة، أي لاختصاص الأب بالعطف والشفقة عليه، وأشفق على الشيء خاف عليه ووجل. وزوج أولى من سيد، يعني إذا ماتت رقيقة مزوجة فزوجها أولى بغسلها من سيدها لإباحة استمتاعه بها إلى حين موتها بخلاف سيدها. قال: وزوجة أولى من أم ولد، يعني إذا مات رجل له زوجة وأم ولد فزوجته أولى بغسله من أم ولده لبقاء علقة الزوجية من الإعداد والإحداد. والأولى بغسل أنثى وصيتها العدل ولو ظاهرا كما تقدم في الرجال، ثم القربى فالقربى من نسائها لما رواه البيهقي وغيره عن أم سليم مرفوعا: وليلي غسلها أولى الناس بها، وإلا فامرأة ورعة، إذا لم يوجد أولى الناس بها فتغسلها امرأة ورعة. يعني إذا كانت امرأة مجهولة وجاءت ولو أنها تسبح وتهلل لا ينبغي أن تلي تغسيل الميتة، لأنها قد تكون يعني ذات غرض، تكون ذات غرض. وقد ذكر يعني حوادث كأن تكون ساحرة فتضع السحر في داخل هذه الميتة أو شيء من هذا. على كل حال مجهولة التي لا تعرف بالورع لا تتولى تغسيل الميتة، وكذلك الرجل لا يتولى تغسيله إلا ظاهر العدالة، إلا ثقة. فتقدم أمها وإن علت، يعني أمها ثم جدتها ثم كذا، وإن علت كأم أمها وهكذا، ثم بنتها وإن نزلت، وبنت ابنها وإن نزل، ثم القربى كالميراث، فيقدم منهن من يقدم بالإرث، وعمتها وخالتها سواء لاستوائهما في الميراث، وكذا بنت أخيها وبنت أختها سواء لاستوائهما في القرب والمحرمية، ثم الأجنبيات كما في الرجال. ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه، فتغسل المرأة زوجها، حكاه أحمد وابن المنذر وجماعة إجماعا، وحكاه الوزير اتفاقا، يعني الأئمة الأربعة اتفقوا على يعني جواز ذلك. ويغسل زوجته وفاقا لمالك والشافعي وجمهور العلماء، وخالف أبو حنيفة لزوال الزوجية، أبو حنيفة يقول لا يغسل زوجته لأن الزوجية زالت بالموت، لكن أحمد ومالك والشافعي يقولون يجوز أن يغسل الزوج زوجته، والمعتمد القياس على غسلها له، يعني ما دام يجوز أن تغسله فيجوز أن يغسلها أيضا. واحترز عن الذمية لأنها ليست أهلا لغسله، يعني الذمية نصرانية أو يهودية من أهل الذمة فرضت عليها الجزية حتى ولو يعني كانت زوجة، أي نعم لا تغسله. نعم. قال ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبها، أما إذا كانت ذمية فليس لها أن تغسل، أي نعم أن تغسل زوجها لأنها ليست أهلا لغسله. بعد الأب، بعد الأب نحن قلنا الوصي ثم الأب ثم أبوه، يعني الأولى بغسله لاختصاص الأب بالحنو والشفقة، ثم جده وإن علا لمشاركته الأب في المعنى، وجاء نعم وجاء اسمه به في الكتاب والسنة، يعني إن الجد سمي أبا في الكتاب والسنة. ثم الأقرب فالأقرب من عصباته الجد وإن علا، الأجداد آباء الآباء وإن علوا هم آباء. قال لمشاركته الأب في المعنى وجاء اسمه به في الكتاب والسنة، يعني سمي أبا في الكتاب وفي السنة. ثم الأقرب إذا ما وجد الأب ولا أبوه وإن علا يكون الأقرب فالأقرب، من عصباته، فيقدم الابن ثم ابنه وإن نزل لقربه. نعم، قال ثم الأقرب، فالأقرب من عصباته لقوله عليه الصلاة والسلام ليليه أقربكم إن كان يعلم، رواه أحمد وغيره. فيقدم الابن ثم ابنه وإن نزل لقربه، ولما يأتي أن من البر أن يصلي عليه، فالتغسيل كذلك، وهو أحنى العصبة، ابن أحنى العصبة. ثم الأخ لأبوين، فيقدم عم لأبوين ثم لأب، وهكذا. قال ثم الأخ لأبوين ثم الأخ لأب على ترتيب الميراث، فيقدم عم لأبوين ثم عم لأب وهكذا، ثم المعتق ثم عصبته فالأقرب فالأقرب، ثم عصبته الأقرب فالأقرب، ثم ذو أرحامه كالميراث. فالأخ لأم والجد لها يعني للأم، والعم لها للأم، وابن الأخت ونحوهم، هؤلاء ذو الأرحام. ثم الأجانب، إذا لم يوجد ذو الأرحام يجوز أن يتولى غسله الأجانب. ويقدم الأصدقاء منهم ثم غيرهم الأدين، لقوله عليه الصلاة والسلام ليليه أقربكم إن كان يعلم، فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة، رواه أحمد. ويقدم الجار، الجار يقدم على أجنبي وفاقا لا على صديق، الصديق يقدم، الصديق من الأجانب يقدم. ثم الأدين أكثر، يعني الأكثر دينا لقوله عليه الصلاة والسلام، أو الأعظم دينا لقوله عليه الصلاة والسلام ليليه أقربكم إن كان يعلم، فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة، والورع والأمانة هو من الدين، رواه أحمد. ويقدم الجار على أجنبي وفاقا، يعني للأئمة الثلاثة، كل الأئمة الأربعة اتفقوا، فالحنبلي وافق الأئمة الثلاثة، ولهذا قال وفاقا لا على صديق، يعني الجار ما يقدم على أجنبي، لكن لو كان صديقا فالصديق أقدم من الجار في هذا الموضوع. وأجنبي أولى من زوجة وأمة، قال للخروج من الخلاف في تغسيلهما الزوج والسيد، لكن قال النووي رحمه الله من الشافعية وغيره إنما هي رواية عن أحمد، فإن ثبتت فمحجوج بالإجماع، يعني الإجماع جواز أن تغسله زوجته وأمته. وأكثر الأصحاب لم يذكروا هذه الرواية عنه رحمهم الله، منهم القاضي والشريف وأبو الخطاب والشيرازي وغيرهم من أصحاب الإمام أحمد. قال وأجنبية أولى من زوج وسيد خروجا من الخلاف أيضا في منعه غسلها، وبعض الأصحاب لم يذكر خلافا قياسا له عليها، ولأحمد وغيره عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك، لما تقدم عن أبي بكر أنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس. وروى ابن المنذر أن عليا غسل فاطمة رضي الله عنهم. واشتهر أن عليا غسل فاطمة، ولم يقع من سائر الصحابة إنكار على علي ولا إنكار على أسماء لما غسلت أبا بكر، فكان إجماعا. وغسل أبو موسى زوجته رواه أحمد. وأوصى جابر وعبد الرحمن ابن الأسود امرأتيهما أن تغسلاهما. رواهما سعيد، يعني سعيد بن منصور، ولي أحمد عن عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وتقدم ذكر هذا الحديث. الحاصل أنه يجوز أن تغسل المرأة زوجها والزوج يغسل زوجته. قال: ولأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية فكذا الغسل أن يصير باقيا كبقاء آثار النكاح، ويشمل ما قبل الدخول، أن يشمل كلام الماتن لو مات أحد الزوجين قبل الدخول لثبوت المحرمية بالعقد، وأنها تغسله وإن لم تكن في عدة، كما لو ولدت عقب موته، أي ولدت عقب موته خرجت من العدة بشرط أن لا تكون تزوجت، فإذا تزوجت ليس تكون أجنبية. أي نعم. والمطلقة الرجعية إذا أبيحت له، أي والمطلقة الرجعية تغسل زوجها إن قلنا مباحة، أي لم تلزمها عدة من غيره وإلا فلا، جزم به في المغني. وأما إذا وطئت بشبهة فلا. وكذا سيد مع سريته، أي أمته المباحة له، ولو أم ولد ومدبرة ومكاتبة. المدبرة هي التي علق عتقها على موت سيدها، يقال هذا مدبر، تثبت به المحرمية، مجرد العقد تثبت به المحرمية بين الزوج وزوجته بمجرد العقد ولو لم يدخل بها يثبت المحرمية. ها؟ سؤال آخر؟ لا، في الموضوع أي مرور المارة بين يدي المصلي، المرور بين يدي المصلي حرام، لا يجوز حتى في المسجد النبوي. أسوق لك حديث متفق عليه عن أبي سعيد الخدري أنه صلى في المسجد النبوي إلى شيء يستره، يعني وضع سترة، وأنت حينما تصلي إذا جعلت الآدمي الذي ولاك ظهره، ما تجعل الآدمي ولاك وجهه سترة، لا، لأنه لا يجوز أن تصلي إلى آدمي قد استقبلك، لكن لو ولاك ظهره مستقبلا القبلة وجئت خلفه فنويت أن يكون سترة لك فهو سترة. شوف كيف أبو سعيد الخدري رضي الله عنه صلى إلى شيء يستره، فجاء شاب من بيت مروان بن الحكم، وكان مروان هو والي المدينة، فأراد أن يجتاز بين يدي أبي سعيد، بينه وبين سترته، فدفعه، ثم تلفت الشاب ولم يجد طريقا إلا هذا، فعاود المحاولة فدفعه أبو سعيد دفعا أشد، فسبه هذا الشاب، سب أبي سعيد، ثم ذهب إلى مروان لعله يريد أن يشتكيه، فعلا شكاه اشتكاه. أتم أبو سعيد صلاته وهي نافلة، لأنه صلى إلى شيء يستر الله أعلم، لكن ليست في صلاة الجماعة. فبعد فراغه من الصلاة ذهب إلى مروان أبو سعيد، عرف إن الله أنه سيشتكى. قال له مروان: يا أبا سعيد، ما لك ولابن أخيك؟ يعني أنت دفعته بشدة، ما لك وله؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، فإن أراد أحد أن يجتاز بينه وبين سترته فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. هذا نص صحيح متفق عليه. وقوله فليقاتله ليس معنى ذلك أن يقتله، لا، أن يدفعه. أي نعم، أن يدفعه، فإنما هو شيطان. فسكت مروان خلص إذا ورد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيحرم المرور بين يدي المصلي. لكن لو صار فيه ضرورة وصار فيه اختناق، اي نعم، فالضرورة يعني يباح معها ما لا يباح مع غيرها. الغالب على كثير من الناس انهم لا يبالون بالمرور بين ايدي المصلين، ولهم مندوحة، الفرج والطرق كثيرة، لكن لا يبالي بحرمة المصلي، لا يبالي بحرمة المصلي. وقد بليت بشخص في صلاة العصر، قبل صلاة العصر، ممن يرون أنفسهم، جاء معه كرسي ومعه لحاف ومشلح وإلى آخره، فجاء يخطر، فأشرت إليه فأفتى وقال: أنا أضع هذا الكرسي بيني وبينك وأمر. طبعا أنا سترتي، أي نعم، الذي أمامي ظهر مصلي، فأشرت إليه ثانية ولطم يدي بكرسيه وقال قولا، يعني قال: هذا هو الفقه الذي تعلمته؟ يدل على أن هذا شيء في النفس، الكبر بطر الحق وغمط الناس. ولو يعلم المار يعني ما عليه من الإثم لأن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. قال الراوي: لا أدري، قال 40 ساعة أو 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، لأن يقف 40 تكفي، حتى لو 40 دقيقة، أي نعم، خير له من أن يمر بين يدي المصلي. والخلاصة أن المرور بين يدي المصلي حرام، لا تباح إلا إذا كان هناك ضرورة، كما في المسجد الحرام الطائفون يضطرون إلى، خاصة إذا كان المصلي يصلي في الطرق، ثم إن الطائفين يطوفون ولا يقطعون الصلاة. فالمسجد الحرام له خصوصية، المسجد النبوي إذا كان هناك اختناق، إذا كان هناك ضرورة لم يكن هناك طريق، لكن يأتي الشخص وقد اكتظت الصفوف، ارتصت الصفوف وامتلأت الفرج، ويأتي ويتخطى الرقاب ويؤذي الناس ويمر بين أيدي المصلين بكل صلف واستطالة، لا شك أن هذا مسيء، الله يتولى جزاءه بما يستحق. كيف؟ شيوعه لا يبيحه، معليش، أصلا شيوع المنكر لا يبيح المنكر. ماذا قلت؟ كأني أقول لا إله إلا الله وتقول لي قل لا إله إلا الله. ماذا قلت؟ أنت سألت سؤالا خارجا عن درسنا حول المرور بين يدي المصلي. أي على كل حال أنا قلت ما أعرفه وما أظن أن به تبرأ الذمة، وهذا الكلام مسجل في شريط يمكن أن يسمع مرة ومرتين وإلى آخره، والله ينفع به ولا يتكل عليه. بارك الله فيك، أحسنت. نعم، في الموضوع نريد أن نذكر الموت في التغسيل. أي اللهم فهم، اللهم فهمني عنه، أنا ما فهمت ماذا تقول، من يترجم له؟ ها؟ إذا لم يجد يصلي إلى مثل مؤخرة الرحل أو عصا. إذا لم تجد أنت في، إذا لم تجد أنت في برية، ما وجدت عمود، ما وجدت يعني مثل مؤخرة الرحل تجعلها أمامك تخط خطا. أي نعم، إذا لم تجد تخط خطا، هذا أقصى ما يمكن. والذي بينك، الذي بينك وبين الخط لا يجوز المرور يعني فيه. يجوز 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 إذا لم تجد، افهم عني. أما إذا وجدت، إذا وجدت سجادة، إذا وجدت يعني شيء تضعه أمامك مثل مؤخرة الرحل، صخرة، أي شيء ما وجدت، تعذر عليك مرة واحدة، تخط خط، تخط أمامك خطا يكون سترة لك. أي نعم. قال في الفروع: ومتى جاز؟ يعني جاز غسل أحد الزوجين للآخر، يجوز أن ينظر ما عدا العورة. العورة لا ينظر إليها، لا ينظر إليها، ويجعل على يديه قفازات إذا أراد أن ينجيه أو يغسله. ولا يجوز أن يغسل الرجل أمه. هل يجوز أن يغسل الرجل أمه؟ لا يجوز. ولا يجوز أن يغسل الرجل أمه وابنته وغيرهما من محارمه، وفاقا لأبي حنيفة، يعني مذهب الحنابلة وافق أبا حنيفة أن الرجل لا يجوز له أن يغسل أمه وابنته وسائر المحارم، أخته، خالته، إلى آخره، وفاقا لأبي حنيفة. وقال الموفق وغيره: هذا قول أكثر أهل العلم، لكن مالك والشافعي أجازوا ذلك، قالوا يجوز أن يغسل الرجل أمه وابنته. يعني مالك والشافعي متى يجوز؟ قالوا عند الضرورة، إذا ما في ضرورة لا، قالوا يجوز عند الضرورة، وهذا متجه لما وجد أحد هنا. وقالوا إنه كالرجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة، واستعظمه أحمد، يعني الإمام أحمد استعظم هذا وأنكره وغيره، ولم يعجبهم، وذلك أنها محرمة حال الحياة فكذا بعد الموت. والسرية، ما معنى السرية؟ قال الجوهري، جوهري من علماء اللغة، قال: هي الأمة التي بوأتها بيتا منسوبة إلى السر، إلى السر، وهو الجماع أو الإخفاء، لأن الإنسان كثيرا ما يسرها ويسترها عن امرأته. يعني إذا كانت سرية حينما كان المماليك يعني سوقهم جاري، أما الآن فلا سوق للمماليك، يعني أعتق جميع المماليك. قال: لأن الإنسان كثيرا ما يسرها ويسترها عن امرأته، مثل عبد الله بن رواحة رأته امرأته على جارية له فأخذت السكين، أخذتها الغيرة وأخذت السكين عليه، فقالت: لقد رأيتك. قال: ما صنعت شيئا. قالت: إن كنت صادقا فاقرأ القرآن، لأنها تعلم أن الجنب لا يقرأ القرآن. فقال عبد الله بن رواحة: شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين، يعني ذكر لها، هو شاعر صاحب رجز. فقالت: صدق الله وكذبت عيناي، ظنت أن هذا قرآن وصدقته. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالقصة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها لفقيها، إنها لفقيها. هكذا يعني ينبغي مداراتهن، ينبغي مداراتهن. المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. صار يلحنها فظنت أن هذا قرآن، فقال: صدق الله وكذبت عيناي. خلاص، أي نعم. قال: يسرها ويسترها عن امرأة السرية. دعني أكمل هذه الفقرة عشان ما تروح من مخك. نعم، الحمامة ليست نجسة، لذرق الحمامة ليس نجسا، أي نعم، أبدا لا تكون في حرج، أي نعم. قال: نعم، منسوبة إلى السر وهو الجماع والإخفاء، لأن الإنسان كثيرا ما يسرها ويسترها عن امرأته. وضمت سينه سرية لأن الأبنية قد تغير في النسبة خاصة، وسمي الجماع سرا لأنه يكون في السر وليس لآثم بقتل حق في غسل مقتول. يعني الآثم بقتل مقتول ليس له تغسيله. قال: ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط، ذكرا كان أو أنثى. إذا كان دون 7 سنين فلكل من الرجل والمرأة أن يغسلوه، ذكرا كان أو أنثى. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن المرأة تغسل الصبي الصغير، فتغسله مجردا من غير سترة، وتمس عورته وتنظر إليها. وكذا قال مالك: 7 سنين، يعني ما دون 7 سنين. ومذهب الشافعية: ما لم يبلغ حدا يشتهيان فيه، يعني لو زاد إذا كان لا يشتهى ما دام هو طفل أو أقل، أو ربما إذا كان 7 سنين وهو في عافية. على كل حال، مذهب الشافعية: ما لم يبلغ، يعني الطفل أو الطفلة، ما لم يبلغ حدا يشتهيان فيه فيغسلان. قال: لأنه لا عورة له، من له دون 7 سنين ذكرا كان أو أنثى، لأنه لا عورة له، أي في الحياة، فكذا بعد الموت. ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء، ذكر ابن المنذر أنها مرضعته فدل على جوازه. وذكر ابن كثير أن عليا هو الذي غسله ورواه أحمد وغيره. فتغسله مجردا من غير سترة وتمس عورته وتنظر إليها، لأن عورته لا حكم له، لا حكم لها في حياته، فكذا بعد وفاته. وليس لرجل غسل ابنة سبع فأكثر ولو محرما، ولا لامرأة غسل ابن سبع فأكثر ولو محرما غير ما تقدم. يعني الذي يغسل من الأطفال هو من كان دون سبع سنين، أما سبع فأكثر فلا. وإما ترجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له يمم وفاقا، يعني كل الأئمة الأربعة اتفقوا على هذا الحكم، يمم وفاقا بحائل، يصير بينه وبينه حائل، النساء ييممنه بحائل. فإن كان فيهن صغيرة تطيق الغسل علموها وباشرت غسله، نص عليه. وقال المجد لا أعلم فيه خلافا. نعم. قال وإن مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له يمم، أو عكسه بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها يممت وفاقا بحائل، ويحرم أن تيمم بدون حائل لغير محرم. فإن كان فيهم صبي لا شهوة له علموه الغسل وباشرة، نص عليه وفاقا، يعني للأئمة الأربعة. وفي الهداية لا أعلم فيه خلافا، الهداية للأحناف، لا أعلم فيه خلافا. وتأمل ما يأتي من عدم اشتراط مباشرة الغاسل، يعني يمكن لو وضعه تحت الدش وغسله كفى. وما في النكاح من جواز لمس ونظر من يلي خدمة مريض ولو أنثى في وضوء واستنجاء إلى آخره. وروي عن الأوزاعي يغسل في ثوب ويلف الغاسل خرقة على يده، قال كخنثى مشكل لم تحضره أمة له فييمم وفاقا. فإن كان معهم صغير أو صغيرة باشر الغسل اتفاقا، لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ولا إزالة نجاسة بل ربما كثرت. قال وفيه نظر في هذا الكلام، لأنه لو حضر من يصلح لغسل الميت ونوى وترك تحت ميزاب ونحوه أجزأ حيث عممه، يعني لو تركت الميت تحت دش أو تحت بزبوز وعمه الماء أجزأه، أجزأه في الغسل حيث عممه. وعلم منه أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ولا بالعكس، أي ولا مدخل للنساء في غسل الأقارب من الرجال. قال ويحرم، يعني ما عدا الزوجة والزوج كما تقدم، ويحرم أن يغسل مسلم كافرا وفاقا لمالك، سواء كان قريبا لهم أو لا، لأنه لا يصلى عليه، لا يصلي عليه ولا يدعو له، فلم يكن له غسله، ولأن غسله تعظيم وتطهير أشبه الصلاة عليه، فالمسلم لا يغسلك. ويحرم أن يغسل مسلم كافرا، وأن يحمله أو يكفنه أو يتبع جنازته كالصلاة عليه، تحرم الصلاة على الكافر. أي يحرم أن يحمل المسلم الكافر، ويحرم عليه أن يكفنه، ويحرم عليه أن يتبع جنازته، كما أنه يحرم عليه الصلاة عليه بإجماع المسلمين.